بين الجوانح دائما غلاب عن مكة فاح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، لا زال حديثنا موصولا مع أحسن القصص، مع الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلنا إلى أن راودته امرأة العزيز، وهذه بلية ما بعدها بلية، ترتبت عليها بلايا كثيرة، إلا أن الله تبارك وتعالى عصم نبيه يوسف كما عصم كل الأنبياء، وهذه العصمة جاءت فضلا ونعمة من الله تبارك وتعالى. لكن تعالوا معشر الشباب والشابات، الرجال والنساء، يا بني آدم جميعا، لننظر لما راودته هذه المرأة، وما الذي استعاذ به يوسف عليه السلام، وكيف ينجو المرء من مثل هذه البلايا والمنكرات التي فشت وظهرت في كثير من المجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع العلم أن المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى، والناجي من أنجاه الله تعالى، والمهتدي من هداه الله تبارك وتعالى، فكل شيء بيده سبحانه جل في علاه، فالجأ إليه حتى يهديك وينجيك ويعصمك. تعالوا بنا معشر الشباب والشابات، الرجال والنساء، لنتعرف على هذه النقاط الهامة جدا والتي تمس كل فرد فينا، لأن الله تبارك وتعالى ما قص القصص إلا للعبر والاتعاظ، وإلا ليكون إضاءات لنا على الطريق، وعلامات لنا وصوا في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. إنه قصص حق، إنه أحسن القصص، يربي فينا كل خلق حسن، ويأخذ بأيدينا إلى صراط الله المستقيم. المراودة نوع من المكر والخديعة والنصب وتزيين الباطل، وقد ورد في القرآن الكريم هذا اللفظ 3 مرات، مرة بمراودة أهل سدوم لسيدنا لوط عليه السلام، ومرة بمراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام. هذه المراودات كلها هي نوع من المكر، إذا نظرت لكل مراودة في موقعها تعرف أنها احتوت على المكر، واحتوت على الخديعة، واحتوت على الدهاء والتلطف في الوصول إلى المراد، وهذا ليس شأن أهل الإيمان، فأهل الإيمان لا يراودون ولا يمكرون ولا يفسدون. راودته لماذا؟ لأنها وقعت في أمرين، أو وقع لهما أمران، الأول الخلوة والثاني المخالطة، فالمراودة كانت نتيجة طبيعية لطول الخلوة والمخالطة، ولذا جاء الإسلام ناهيا عن الخلوة ومحذرا من المخالطة، وأنهما السبيل إلى الوقوع في كل منكر ومحرم. فالخلوة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. لابد أن يكون بينهما شيطان سيوقع بينهما ما لم يتخيله إنسان. المخالطة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. الحمو هو قريب الزوج من الرجال، أخوه، ابن عمه، ابن خاله، قريب الزوج من الرجال. وقد يعني تعاطت المجتمعات وتعارفت على أنه إذا جاء أخو الزوج إلى بيت أخيه وكان غائبا كان مستقبحا أن يرد. إزاي ما تفتحيش لأخو جوزك؟ إزاي ما تفتحيش لابن عم جوزك؟ لابن خال جوزك؟ ده يعتبر منه منكو وعليكو، إزاي ما تفتحيلوش؟ هكذا تقول المجتمعات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فتحت له الباب دخل عليك الموت والهلاك، لأن الشيطان يكون أقرب، ولأن الناس لا يمكن أن يتوقعوا من الأخ أو ابن العم أو ابن الخال سوءا مع امرأة أخيه أو امرأة ابن عمه أو امرأة ابن خاله أو عمته. لذلك يكون الشيطان أكثر حضورا في مثل هذه المواقف التي لا يتوقع الناس فيها سوءا. لذا كان الإسلام حريص كل الحرص أن يحفظ ويحافظ على عرض المسلمين وعرض نساء المسلمين وعرض رجال المسلمين، إياكم والدخول على النساء. ونزلت سورة كاملة، سورة النور، تربي الأمة على آداب الاستئذان. وإنما جعل الإذن من النظر، ويجب أن يستأذن ثلاثا، فإن فتح له أو سمح له بالدخول لا بأس بذلك، وإن رد فلا بأس. أحكام كثيرة جدا في القرآن الكريم تتكلم عن الاستئذان، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس هذا، بل إنه حذر من الخلطة كما قلت لكم. وإذا كان هناك ضرورة لخلطة أو وقعت خلطة بلا قصد أو ظنها الناس خلطة، هي ليست خلطة لكن ينظرها الناس على أنها خلطة. مثال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته السيدة الصفية تزوره وهو في معتكفه، فخرج يقلبها يوصلها يعني إلى بيتها، فمر به رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه أسرعا في المشي، فقال على رسلكما إنها صفية زوجتي. فقالوا يا رسول الله أفيك نشك؟ أفيك نظن؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا لدفع هذا الظن السيء. فكيف إذا كان المرء مع غير زوجته أو غير أخته أو غير ابنته وكان في مكان مغلق؟ أيقال عند ذلك أنا مطمن ومتأكد من نفسي، وهي تقول أنا مطمنة أو متأكدة من نفسي؟ هذا كلام لا يصلح بحال من الأحوال. فالمخالطة والخلوة كلاهما جرأ امرأة العزيز على مراودة يوسف. يوسف داخل طالع البيت ما فيش أي تحذير عليه، العزيز نفسه يعني سمح له بالدخول والخروج حتى إلى بيت يعني العزيز، أي إلى المكان الذي يبيت فيه، يدخل ويخرج لا محاذير عليه. وامرأة العزيز كذلك تراه ليل نهار، تراه منذ لحظة وجوده الأولى حينما جيء به رقيقا وهو صبي صغير ويكبر أمامها، يكبر ويكبر ويدخل في مرحلة الصبا ومرحلة المراهقة ثم مرحلة الرشد، تشاهد كل هذا، خلطة طويلة وخلوة مأمونة، فلما لا تراود؟ وهي التي ليس عندها ضابط نفسي، هي مشركة تعبد الأصنام، هي لا تعرف ربها تبارك وتعالى، هي لا تراقبه، إنما هي تبحث عن نزواتها وشهواتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله وراودته التي هو في بيتها، هذا كمان قوله في بيتها يدل على المخالطة. فحذاري يا معشر الشباب ويا معشر النساء ويا معشر البنات ويا معشر الفتيان من الخلوة والمخالطة. كثير من الأسر اليوم يتركون الحبل على الغار، البنت مع ابن خالها، البنت مع ابن عمها، الولد مع بنت خالته، الولد مع بنت عمه، الولد مع بنت عمته، يذهب ويجيء ويجلسان ويطيلان السمر والكلام والحديث وإلى آخره، ثم بعد ذلك تقع المصائب والبلايا، ثم نقول من أين أتينا؟ ده احنا مربين العيال تربية كويسة. لا، التربية الكويسة هي التربية الإسلامية، اللي بتقول أنا مربية بنتي كويس ومربية ابني كويس هي مش فاهمة معنى التربية. التربية الصحيحة هي التربية الإسلامية، التربية التي فيها ضوابط مش فيها انفلات، لا تترك الحبل على الغارب لابنتك او لابنك فينفلت ثم تقول انا مربيهم تربية كويسة، لا انا بنتي ما يتخافش عليها لو حتى لبست ايه وكانت وسط مين من الرجال، بنتي مربيها كويس، انا ابني مربيه كويس مهما ذهب الى بلاد الغرب او الى بلاد الشرق او كان وسط النساء او وسط البنات لا يهم انا مربيه كويس. هذا كلام يقوله الناس وهذا كلام غير منضبط، هذه امور جاهلية. فكان اهل الجاهلية يختلطون ويخلون ويقعون في كل الموبقات، لكن الإسلام جاء فضبط الأمر. التربية الصحيحة هي تربية الإسلام، لابد أن نربي أبناءنا وبناتنا على أنه لا يخلو رجل بامرأة، لا يسمح للبنت أن تخاطب الولاد مخاطبة فيها نوع من السمر والمضاحكة والملاطفة والملامسة، وكذلك الأولاد، هذا يؤدي إلى فساد عريض، ولكن كل هذا برفق ليس بالعنف لكنه بالرفق، نبين ما فيه من محاذير. فإذا ما بلغ الأطفال الحلم وبلغت البنات الحلم كانت هناك تربية أخرى وتعليم آخر يجب أن يفهمه الولد والبنت، وأنهم على مشارف الزواج، فليحفظوا أنفسهم وليحفظوا ماءهم وليحفظوا أخلاقهم حتى إذا ما تزوجوا كانوا في حالة مستقرة في الزواج والراحة النفسية. قل لي بربك، لماذا يفشل كثير من الأزواج والزوجات في زواجهم هذه الأيام؟ الشباب والبنات يعني الذين ارتادوا المدارس والجامعات واختلطوا بالبنات واختلطنا بالشباب، ويقول لك ده بيحبها بقاله 5-6 سنين وهي بتحبه بقاله 3-4 سنين، واتجوزوا عن قصة حب يعني إغريقية أو قصة حب عربية أصيلة، ثم بعد الزواج بأسبوع واثنين وشهر واثنين حدث طلاق أو حدث فراق أو حدث شجار وعدم استلطاف، وبقت هناك مصائب ومشاكل ورفع قضايا ومحاكم، لأن الأمر لم يكن منضبط بشرع الله تبارك وتعالى. لما كان هناك خلطة وخلوة ذهبت الوحشة وذهبت الكلفة ووقعت الفاحشة. يعني إيه الخلوة؟ إذا وجدت خلوة أذهبت الوحشة، طالما البنت بعيدة عن الولد ولا يخلو الولد والبنت يبقى لازالت هناك بينهما وحشة، حالة من الوحشة والتباعد، هي تخاف منه وهو يخاف منها، هي تحذره وهو يحذرها. أما إذا حدثت الخلوة شيئا فشيئا تذهب هذه الوحشة ويجي بقى الاستلطاف. إذا كثرت المخالطة وأصبحت المخالطة ديدنهم ذهبت الكلفة، مبقاش في تكلف، البنت اللي كانت بتتكلف تحاول تتظاهر بالاستقرار والهدوء والأدب والخشية والحياء وإلى آخره، ذهبت هذه الكلفة، بقت تهزر معاه وتضحك معاه وتقول نكت معاه وتمد إيديها وتمد إيده، شوف صورها تشوف صوره، وبعد كده نقول الله إيه اللي جرى، ده احنا مربينهم أحسن تربية. يبقى الخلوة تؤدي إلى ذهاب الوحشة، والمخالطة تؤدي إلى ذهاب الكلفة، فإذا ذهبت الوحشة وذهبت الكلفة وقعت الفاحشة، وقعت الفاحشة، وأعداؤنا يتمنون لنا أن نقع في كل فاحشة. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. العالم الغربي والعالم الشرقي وعالم الفن وعالم الإعلام وعالم الموسيقى وعالم الرقص، كل هذه العوالم جميعا تحبذ الخلطة وتحبذ الخلوة، ويحرصون عليها ويدعون إليها بكل غال ونفيس، لأنهم يعلمون يقينا أنه متى يسرت الخلوة ويسرت الخلطة وقعت الفاحشة. هم لا يدعونكم إلى الفاحشة مباشرة، ولا يدعونكم إلى يعني ذهاب الحياء مباشرة، لكنهم يتدرجون معكم شيئا فشيئا. لذا حينما أراد الله أن ينهى عن الفاحشة نهى عن النظر ونهى عن المخالطة، فقال يا أيها الذين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآيات. فهذا يدل على أن الأمر جد خطير. فامرأة العزيز ما وقعت في مراودتها لهذا العبد ظاهرا إلا لأنها كثرت خلوتها به وكثرت مخالطتها له. قيل لامرأة بدوية وقد زنت بعبدها أو سمحت لعبدها أن يزني بها، كيف زنيت بعبدك ولم تزني بحر؟ يعني إذا كنت طالبة للزنا إيه اللي يخليك تزني مع العبد ولا تزنين مع الحر؟ قالت قرب الوساد وطول السواد. قرب الوساد وطول السواد، قرب الوساد يعني المخالطة، وطول الوساد يعني الخلوة. فاعترفت المرأة أن لطول الخلوة وكثرة المخالطة أدى إلى أنها ذلت بنفسها لعبدها. ويوسف عليه السلام ليس عبد، هو نبي كريم، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لكن الله تبارك وتعالى في مرحلة تمكين يوسف ابتلاه بهذه البلية، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني هيئت لك، تعاطت كل الأسباب التي يعني تجعله في حالة يعني نفسية مطمئنة، يؤدي ما تطلبه منه ولا يخشى شيء. راودته، يعني هي التي راودت وهو لم يراود، إنما هي التي راودته ومكرت به، التي هو في بيتها يعني في مأمن، مش جاي من الخارج ولا هي ذهبت إليه. وغلقت الأبواب، غلقت الأبواب ليس بابا واحدا كما قلت لكم، بل كل الأبواب المؤدية إلى مخدعها، بل كل أبواب القصر، وصرفت الخدم والحشم والرقيق والطباخين والعمال كلهم صرفتهم، فلم يبقى أحد إلا هو. وغلقت الأبواب ومش بس كده، وقالت هيت لك، هيئت لك، لبست له أحسن الثياب وتعطرت له وتزينت له وارتمت بين يديه. لكن يوسف عليه السلام قال معاذ الله، معاذ الله، هذه كلمة ترتج لها القلوب وتقشعر لها الأبدان. إنه عبد مراقب لربه الديان جل وعلا، ولكمال مراقبته لله قال معاذ الله، نطق لسانه مباشرة بهذه الكلمة معاذ الله، يعني أعوذ بالله، أستجير بالله من هذه الفعلة، ليس هذا من خلقي وليس هذا من ديني وليس هذا من شيمي. هذا معنى معاذ الله. ثم إنه ربي أحسن مثواي، كيف أصنع هذا بامرأة الرجل الذي أحسن وأكرمني، أحسن إلي وأكرمني وأدخلني بيته واستأمنني على أهله واستأمنني على ماله وأعماله. ثم إنه لا يفلح الظالمون، هذا ظلم للزوج وهذا ظلم للمجتمع، والظالم لا يفلح أبدا بل سيقع به لا محالة نتيجة ظلمه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. يبقى إذن سيدنا يوسف نظر إلى ثلاثة أمور حينما عرضت عليه هذه الفتنة. الأمر الأول ربه جل وعلا ومراقبة الله له ورؤية الله له وعذاب الله الذي ينتظر من يصنع هذا الصنيع. الأمر الثاني أنه نظر إلى إحسان من أدخله بيته واستأمنه على عرضه وعلى ماله وعلى أعماله وفي غيبته. لذلك شدد الله تبارك وتعالى العقوبة على من زنى بامرأة المجاهد، المجاهد الذي يخرج مجاهد في سبيل الله ويأتي جاره فيزني بامرأته أو يعني يغتصبها أو ما شابه ذلك، عذابه عظيم في الدنيا وفي الآخرة، ففي الآخرة يقول المولى النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بمن فجر بامرأة المجاهد فتعرض عليه حسناته يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. هذا حسابه في الآخرة، وهذا يعني أنه بعد إقامة الحساب عليه في الدنيا، يعني هذا الرجل الذي فجر بامرأة المجاهد ربما يقام عليه الحد في الدنيا، أو ربما يتوب فيحسن في توبته، لكن الآخرة لابد أن يأخذ هذا المجاهد من حسنات هذا الفاجر، لأنه تعدى على جاره المجاهد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حق الجار، قال: لأن يزني الرجل بعشرة أبيات أيسر عليه من أن يزاني حليلة جاره، أو أن يزني بحليلة جاره، لأن حق الجار عظيم. لأن يزني الرجل بعشرة أبيات غير بيت جاره خير له وأيسر عليه، يعني أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. فحق الجار عظيم، حق المجاهد عظيم، حق الزوج عظيم. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى عقوبة من وقع وهو متزوج، وقع على امرأة رجل، فإنه يرجم حتى الموت، يرجم حتى الموت، لأن حقه عظيم، تعدي وظلم على هذا الرجل وعلى عرضه وعلى غيبته. فسيدنا يوسف عليه السلام نظر إلى ثلاث أمور: مراقبة الله له، الأمر الثاني حق سيده عليه وإحسانه وإكرامه له، الأمر الثالث عاقبة الظلم أو عاقبة هذا الفعل وهذا الجرم العظيم. ويجوز للمرء أن يتذكر هذا حينما يعني يهم بمعصية أو يخطر بباله معصية أو تدفعه شهوته إلى ارتكاب معصية. يجوز له مع تذكره لرؤية ربه له وعذاب الله له أن يتذكر مثلا هيبته وسط الناس، وسط الناس، سقوط كرامته، ذهاب الإيمان من قلبه إلى آخره، لأن كل هذه محفزات وموانع تمنع الإنسان عن الوقوع في المعصية. والإنسان يخطر بباله أمور، إما حديث النفس أو خاطر، يبقى في خواطر بتدور بذهن الإنسان، وفي حديث نفس، وفي هم، وفيه عزيمة. أما الخاطر فإن الله لا يعاقب عليه. الخاطر هو أن يمر الأمر بذهنك ويذهب ولا يستقر. أما حديث النفس فإنه يتردد الأمر بداخلك، تقعد تفكر فيه. وأيضا الله تبارك وتعالى لا يعاقب عليه، لا يعاقب على الخواطر ولا يعاقب على حديث النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تفعل. يبقى حديث النفس لم تعاقب عليه إلا أن تتكلم به على سبيل الاعتقاد به، أو على سبيل أن أنت مرتاح للكلام دوت، أو تفعله. أما إذا تكلمت مع طبيبك أو تكلمت مع من تريد أن يعالج لك حديث النفس هذه أو الوساوس هذه، فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عنك، لا إثم عليك. طيب إيه بقى موضوع الهم ده؟ الهم معناه أنه يغلب على نفسك أو تفكر في الأمر بهمة، يبقى عندك همة تهم نفسك إلى هذه المعصية أو إلى هذه النظرة أو إلى هذا الفعل أو إلى هذا القول. أيضا هذا الهم تأخذ عليه حسنات إن لم تنفذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن رب العزة جل وعلا أن الله قال لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة كاملة. يبقى الهم في الخير حسنة ومكتوبة حتى لو ما عملتهاش. وإذا هم عبدي بحسنة فعملها اكتبوها له عشرا، وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها اكتبوها له حسنة كاملة. يبقى إذا هم بالشر أيضا لكنه كف نفسه عنه ولم يفعله فإنه تكتب له حسنة كاملة. وإذا هم عبدي بسيئة فعملها فاكتبوها له
سيئة واحدة. يبقى الهم هو استواء الفعل والترك، يا تعمل يا ما تعملش. فإذا ما عملتش ابتغاء وجه الله كتبت لك حسنة كاملة، وإذا عملت كتبت لك سيئة كاملة. في الخير إذا همت بحسنة وما عملتهاش تكتب لك حسنة، مجرد الهم الله يكتبه لك حسنة، وإذا هميت وعملتها تكتب لك 10 حسنات. هذا في الهم في الخير. طيب إيه الفرق بقى بين الهم والعزم؟ العزم هو إن الهم ده يخرج إلى الواقع، يبدأ بقى ينفذ ما هم به. كأن مثلا هم أن ينظر إلى امرأة تسير أمامه، وهو كان عمال يعالج في نفسه وغاضب بصره كده، يبص والله ما بصش، يبص والله ما بصش، فإذا به قد رفع نظره فلم يجدها أمامه، فقعد يلتفت عليها يمين وشمال لحد ما شافها وبصلها. يبقى هنا الهم انتقل إلى عزيمة، أخذ بأسباب إيقاع ما هم به. فإذا حال بينه وبين هذا الإثم حائل خارجي ياخد السيئة، تكتب عليه سيئة لأنها مش هم، أصبحت عزيمة. يعني هيبص وبعدين بص يمين ملقاهاش، بص شمال ملقاهاش، توارت عنه، دخلت بيت، أغلقت باب، المهم ما عرفش يبص، تحسر على أنها فاتته ولم ينظر إليها، كتبت له سيئة لأنه عزم على فعل الأمر، وإنما حال بينه وبين عزمه حائل خارجي. الأنبياء يا أخوانا زيهم زي كل البشر، ممكن يعني يمر بذهنهم خاطر، أو يمر بذهنهم حديث نفس، أو يكون عندهم هم بحسنة أو بسيئة، لكنهم أبدا لا يخرج الهم عندهم إلى عزيمة، لا يتحول الهم إلى فعل، فهم معصومون من هذه الأفعال. ولو كانوا معصومون من الهم وحديث النفس والخاطر وغير ذلك يبقى دول ملائكة، يبقى دول خلق آخر. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل الأنبياء بشر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في حديث إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، الحديث لما صلى بالناس الظهر ركعتين أو العصر، صلى ركعتين وسلم، والناس قالوا الله ده انت صليت ركعتين، هل قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال أم نسيت، قال ما قصرت الصلاة، قال بل نسيت يا رسول الله. فدخل إلى القبلة مرة أخرى وكبر ركعتين، وكبر تكبيرة وصلى الركعتين، ثم سجد للسهو وسلم صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذا الحديث إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فالنسيان بعد التبليغ واقع في حق الأنبياء، المقصود عشان ما نقفش عند حتة النسيان. أيضا الهم، فسيدنا يوسف لما جه قول المولى عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، في تفسير كما يقول الإمام ابن القيم في هذا، الأول ولقد هم به لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وبرهان ربه هنا رؤيته لبرهان ربه هو عبارة عن رؤيته لما وهبه الله من العلم والحكمة، رؤيته لعظيم جزاء الله تبارك وتعالى لمن عف عن الحرام، ولعظيم عذابه لمن وقع في الحرام، رؤيته لبرهان ربه أن الله تبارك وتعالى عاصمه وحافظه، وقد وعده بأنه سيمكن في الأرض. هذا برهان ربه الذي رآه يوسف عليه السلام، هذا البرهان منعه من الهم بامرأة العزيز اللي احنا قلناه هم الفعل، ده القول الأول كما يقول ابن القيم. يبقى القول الأول ولقد همت به، يعني هم فعل، هي همت هم إصرار، أصرت على الوقوع في المعصية، وهو لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه، ده المعنى الأول أنه لم يقع منه هم، وإنما الآية هنا نفي للهم وليس إثبات للهم. ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يعني الآية فيها تقديم وتأخير. القول الثاني لابن القيم يقول ولقد همت به هم إصرار وهم بها هم خطرات، يعني خطر ببالي هذا هم ترك، هم خطرات يعني هو هم بها الهم الهاجسي الطبيعي بتاع الإنسان، النفس البشرية التي تطوق لمثل هذا. امرأة فارهة الجمال عظيمة المنصب، امرأة العزيز، غلقت الأبواب، هيئت كل الأمور، وهو شاب وهو غريب وهو رقيق وهو إلى آخره، كل هذا النفس تزين بسببه الإثم لأن يقع المرء فيه، فهذا هم طبيعي جدا. يقول همت به هم إصرار وهو هم بها هم خطرات، خطر بباله هذا، لكنه لولا أن رأى برهان ربه لأخرج هذا الهم إلى عالم الوجود، فهو معصوم فلم يخرج هذا الهم، بل قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. والإمام ابن القيم بيميل للتفسير الثاني، إن سيدنا يوسف هم طبيعي، ده هم طبيعي جدا وهو بشر، لكنه معصوم من الوقوع في الفعل. أما الخطرات، أما حديث النفس فلا يعصم الأنبياء منه حتى تظهر قوة إيمانهم، هو ده الطبيعي، إن أنت يكون عندك الدوافع إلى أن تقوم بهذا الفعل ثم تبتعد عنه. يعني واحد في بيته مغلق الأبواب لا يراه أحد، جاءته امرأة لم يراها أحد، أغلق الأبواب، هيئت كل الأسباب له، لا يمكن بحال من الأحوال أن يتخيل أن يقتحم أحد عليه بيته، فالأسباب كلها مهيئة على إلى أن يقع في هذا، ثم يقول معاذ الله. فاكرين الثلاثة اللي أغلقت عليهم الصخرة لما اشتدت الريح ونزل وهطل المطر وقامت عاصفة رملية، فدخلوا إلى كهف في الجبل فسقطت صخرة عظيمة سدت عليهم فم هذا الغار، قفلت الغار عليهم تماما، وهي صخرة عظيمة لا يمكن تتحرك أبدا بدفع البشر. فقال بعضهم لبعض إنكم تروا ما نحن فيه، ولن يخرجكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. كل واحد كده دور له على العمل كان مخلص فيه أول الله ومراقب فيه أول ربنا، فيدعو الله به لعل الله أن يفرج ما نحن فيه. فكان من ضمن الثلاثة شاب أو رجل قال إيه، قال إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كما يحب الرجال النساء، كنت بحبها، نفسي أتجوزها، نفسي أنالها، وإنها جاءتني في يوم كان شديد عليها، أو كانت سنة شديدة، يعني كان فيه قحط وكان فيه مجاعة، وهي فقيرة وهو غني، فجاءته تطلب منه عونا أو مالا حتى تستعين به على حاجاتها، فراودها عن نفسها، قال فراودتها عن نفسها فأبت وذهبت، ثم لما اشتدت بها الفاقة جاءتني فقلت لها لا أعطيك حتى تخلي بيني وبين نفسك، فلشدة الحاجة خلت بيني وبين نفسها، فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها واستغفرت الله وأعطيتها ما أرادت وذهبت. يا رب إن كنت فعلت هذا خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. سبحان الله. إذن هذا الرجل كل الدواعي كانت موجودة عنده، لكنه راقب الله، خاف الله، نظر إلى العاقبة، تذكر عذاب الله فقام عنها، فقال معاذ الله. كانت النتيجة أن كتب الله له ثوابا عظيما لأنه قام عن هذا الفعل، على الرغم أنه هو جلس وقعد، لكنه من قطع عن هذا الفعل إلا مخافة الله تبارك وتعالى. إذن هنا الأنبياء إذا مرت بهم الهواجس، مرت بهم الخواطر، مرت بهم حديث النفس، وخالفوه والتزموا أمر الله والتزموا وحي الله، فهذا فيه يعني منزلة عظيمة للأنبياء. لكن الأنبياء لو الأنبياء يخلون من هذا، لو الأنبياء يخلون من حديث النفس ومن الخواطر ومن الهواجس وأنهم معصومون تماما من كل شيء، فإنهم عند ذلك الناس يقولوا طب إحنا زي الأنبياء، ومن زي النبي يا عم، ده النبي كان كذا وكذا وكذا وكذا، ويبدأ الناس يقعون في المعصية بسبب ايه؟ ان هم شايفين ان هم ادنى حالا من الانبياء، او انهم فيهم هواجس وخواطر وحديث نفس لم يكن عند الانبياء. يبقى الانبياء طبيعي جدا ان هم يقدروا يتماسكوا، ولكن احنا ما نقدرش نتماسك. وهذا ما عليه كثير من اهل السنة، ان الانبياء معصومون من الكبائر، اما الهم وحديث النفس وغير ذلك والخواطر هذه ليس هناك فيها عصمة. فسيدنا يوسف عليه السلام الله يقول في حقه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. خد بالك، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء حاجة والفحشاء حاجة. السوء هو مقدمة الفحشاء، السوء هو مقدمة كل فحشاء، السوء هو الخطوات الأولى لارتكاب الفحشاء. فهذا يدلك على أن الله صرف عنه هذا ودفع عنه هذا لأنه استعان بالله واستعاذ بالله وخالف الهم وخالف الخطرات وخالف حديث النفس وخاف ربه جل وعلا. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يبقى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يبقى متى يصرف عنك السوء والفحشاء؟ إذا كنت من المخلصين. فالعبد إذا كان مخلصا لله خلصه الله من كل سوء. فالإخلاص حقيقة لو وجدت في قلب العبد كان هذا العبد يعني عبدا وليا لله، لو قال للجبل تحرك لتحرك. الإخلاص عزيز جدا. الإخلاص لو وجد في قلب عبد ما رأى الخلق، إنما يرى الخالق وحده جل وعلا. وهو برضو اللي في قوله تبارك وتعالى: إنه كان من المحسنين. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو محسن وهو مخلص، وكيف لا يعصمه الله، وكيف لا ينجيه المولى عز وجل من السوء والفحشاء وهو بهذه المنزلة، منزلتي الإخلاص والإحسان. واستبق الباب، يعني بعد هذه المراودة وبعد هذا الكلام القطعي من يوسف عليه السلام، وبعد حرص المرأة الشديد على أن تقع في الفاحشة فهي تهم به هم إصرار وتدفعه دفعا وتلقي بنفسها بين يديه، استبق الباب. الله، لماذا استبق الباب؟ على الرغم من هي مغلقة الأبواب ومتأكدة ان الباب مغلق، بتجري ليه على الباب وهو بيجري على الباب وعارف ان الباب مغلق؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة ان شاء الله، عشان نتعرف على يقين يوسف عليه السلام في ان الله سيخلصه لانه من المخلصين، وعلى تردد وشك امرأة العزيز على الرغم انها قد غلقت الأبواب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من السوء والفحشاء، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يعصم بناتنا وأولادنا ويعني رجالنا ونساءنا، ويعصم مجتمعاتنا من كل فاحشة وسوء. فإن المجتمع إذا ظهرت فيه الفاحشة فعمل بها أوشك الله تعالى أن يعمهم بعقاب من عنده، وظهرت فيهم الأوباء والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. نعوذ بالله من الخزلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.